بلا قيود،
برنامج واسع الطيف نطلعكم فيه على آخر المستجدات على الساحة العربية والعالمية،
حصريا من إذاعة سبوتنيك.
نرحب بكم مستمعينا إلى هذه الحلقة الجديدة من بلا قيود، أقدمها لكم أنا نغم كباس. ونبحث فيها: احتجاجات واستنفار أمني في العراق بعد رفض المحكمة الاتحادية الطعون بنتائج الانتخابات. إيران تعلن التوصل إلى وثيقة مشتركة في مباحثات فيينا. الأردن يجري تعديلات على دستور البلاد. روسيا والسودان تبحثان ترتيبات عقد لجنة التشاور السياسي.
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
نبدأ من العراق، إذ شهدت العاصمة بغداد توتراً وإغلاق طرق ترقباً للقرار الذي ستتخذه المحكمة الاتحادية بشأن قبول الاعتراض على نتائج الانتخابات من عدمه. ورفضت المحكمة الاتحادية بالرغم من هذه الاحتجاجات والاعتراض دعوة طعن المقدمة بشأن إلغاء نتائج الانتخابات البرلمانية التي جرت في أكتوبر تشرين الأول الماضي. وتظاهر محتجون تابعون لأحزاب وفصائل مسلحة معترضة على نتائج الانتخابات بالقرب من المنطقة الخضراء، وهددوا بالتصعيد في حال لم يكن قرار المحكمة الاتحادية لصالحهم، فيما انتشرت القوات الأمنية العراقية في محيط المنطقة الخضراء ومناطق أخرى، وقطعت بعض الطرق تحسباً لتوافد أعداد أخرى من المحتجين. وخلال مداخلة مع بلا قيود علق المحلل السياسي العراقي جاسم الغرابي على هذا الموضوع بقوله:
يعني على كل الفرقاء السياسيين في العراق، عليهم أن يتقبلوا قرار المحكمة الاتحادية، تعتبر سلطة عليا. اليوم كل الكتب السياسية والأحزاب منضوية تحت قانون هذه المحكمة الاتحادية، وعليه تقبل نتائج وقرار المحكمة، وبالتالي أن الموافقة على قرار المحكمة يعتبر هو الموافقة على القانون الساري في العراق. ولا أعتقد أن موافقة الهيئة القضائية في البرلمان هو الذي حسم الموضوع، لأن الهيئة القضائية متشكلة من المحكمة الاتحادية التي بتت بالطعون في الانتخابات. فأنا أعتقد اليوم رد الدعوة موضوع طبيعي جدا، وعلى الكتل السياسية تقبل الخسارة وأن تعمل جاهدة على الانتخابات القادمة لإعادة نفسها وإعادة تمعرها، وأن تدرس تفاعل خسارتها. يعني الدستور العراقي كفل لكل المتظاهرين أن يخرجوا بتظاهرات سلمية، ونتمنى أن لن تخرج عن طورها السلمي، وعلى الفاعل السياسي العراقي والقادة السياسيين العراقيين أن لا يجروا الشارع إلى مشكلة، والعراق اليوم في ليس بعيد عن هذه المشاكل. فأنا أعتقد أن الجمهور سوف يرضخ إلى ما تقول له عن قادته من الكتل السياسية، وأن تكون النتائج هي هذه النتائج ليس إلا يعني هو هذا واقع الحال الذي فرض على المشهد السياسي العراقي. فأنا أعتقد أن ستكون هناك تهدئة.
كان هذا تعليق المحلل السياسي العراقي جاسم الغرابي.
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
وننتقل لمناقشة تصريح وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، الذي قال فيه إن بلاده ودول الكبرى توصلت إلى وثيقة جديدة ومشتركة للتباحث حولها في المفاوضات الجارية بالعاصمة النمساوية فيينا حول إحياء الاتفاق النووي، وأضاف أن الوثيقة مقبولة على طاولة المفاوضات، ويسمونها وثائق الأول من ديسمبر والخامس عشر من ديسمبر، سواء بشأن الملف النووي أو العقوبات. وأكد مصدر مقرب من الفريق الإيراني المفاوض في محادثات فيينا أن الجولة الثامنة من المفاوضات ستبحث قضايا رئيسية ومضمون الاتفاق النووي، مشيرا إلى أن طهران ستبذل جهودها للتوصل إلى اتفاق في أقرب وقت ممكن، مضيفا: مع ذلك لن يتم تقييدنا بالمواعيد النهائية المصطنعة، ولن تدفعنا تلك المواعيد النهائية إلى تجاهل خطوطنا الحمراء، وأنه لا ضرورة ملحة لطهران في المحادثات. وللحديث أكثر عن هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف المحلل السياسي الإيراني الدكتور محمد حسين خليق. أهلا وسهلا بك دكتور محمد.
أهلا وسهلا بك وبالمستمعين الكرام.
أبدأ من تصريحات وزير الخارجية الإيراني السيد حسين أمير عبد اللهيان، قال بأنه تم التوصل لوثيقة جديدة مشتركة سيتم التباحث حولها في المفاوضات بفيينا. برأيك ما هذه الوثيقة الجديدة، وهل هي ستشكل نقطة انطلاق لبدء محادثات أكثر جدية وأكثر يعني إيجابية؟
في الحقيقة في هذه الوثيقة توجد إيجابيتان مهمتان من قبل الجمهورية الإسلامية الإيرانية التي تشكل فعلا نقطة انطلاق واضحة في الملف النووي. النقطة الإيجابية الأولى أنها لم بدأت من حيث انتهت إليها الوثائق السابقة التي كانت في زمن الشيخ دكتور روحاني، ولم تجعل الوثائق السابقة جانبا كليا، بل قامت الحكومة الجديدة بدراسة الاقتراحات السابقة ووضعت رؤيتها بوضع آراء جديدة حول الوثيقة الجديدة التي تم رفعها إلى الوكالة، إلى أطراف الدوليين، أعتذر، ما يرتبط بالوكالة الدولية للطاقة الذرية كان هو العنوان الأول، وكذلك ما يرتبط بعودة جميع الأطراف إلى الاتفاق النووي التي كانت أساس هذه العودة. بالنسبة للجمهورية الإسلامية الإيرانية كقراءتها بأنها تريد تدرك ضمانة بالنسبة لعودة كل الأطراف أن تكون كل العقوبات الأمريكية في الحقيقة قد رفعت عن الجمهورية الإسلامية الإيرانية، هكذا تكون الانطلاقة الصحيحة. يعني هناك صدق نوايا للأطراف الغربيين، هناك ضمانة روسية بالنسبة لهذه العودة، وروسيا موافقة وكذلك الصين بالنسبة للأطروحة الإيرانية الجديدة، وهي لم ترفع السقف عاليا أختي الكريمة والعزيزة. سابقا كانت هناك بعض اللاءات الإيرانية التي لا يمكن من خلالها تدوير الزوايا، وقد تصطدم الرؤية الإيرانية مع الرؤية الغربية، لكن في هذه المرحلة الجمهورية الإسلامية الإيرانية أبدت مرونة فائقة جدا، ولم تطلب من الأطراف الغربيين إلا ما هو حق مشروع وفق القوانين الدولية للشعب الإيراني، وهو تزويد الجمهورية الإسلامية الإيرانية بالوقود النووي حسب ما هو متفق عليه في الاتفاق النووي، وكذلك رفع كافة العقوبات على الجمهورية الإسلامية الإيرانية، خصوصا ما وضعت بعد خروج ترامب من أو الولايات المتحدة الأمريكية من هذا الاتفاق.
نعم، يعني مصدر مقرب من المباحثات قال بأن المفاوضات في الجولة المقبلة ستبحث قضايا رئيسية أهمها مضمون الاتفاق النووي، بنود الاتفاق النووي. هل يمكن لإيران أن نرى منها من قبلها يعني مرونة في تغيير بنود معينة ومحددة من الاتفاق النووي؟ وما هي هذه البنود التي يمكن أن تبدي مرونة في تغييرها إيران مثلا؟
في الحقيقة أختي الكريمة، ما يرتبط بالبنود طبعا لم يتم التصريح عنها بشكل واضح، لكن ما قيل في أروقة الوزارة الخارجية في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، البنود المرتبطة بوضع إطار واضح بالنسبة للأطراف الموقعين على الاتفاق النووي وعدم التخلي من المسؤولية المتقابلة، هناك لم تكن بنود واضحة، لذلك الولايات المتحدة الأمريكية خرجت من الاتفاق النووي. لو كانت هناك ضوابط واضحة ولها مخرجات جزائية وعقوبات قانونية، لم تكن الولايات المتحدة الأمريكية قد خرجت وضربت الاتفاق النووي عرض الحائط. الجمهورية الإسلامية الإيرانية أضافت رؤيتها ضمن هذه البنود أن تضبط كل دولة مسارها في هذا الاتفاق النووي، ولا ينتهي هذا الاتفاق بخروج أي دولة رأسا، يعني رأسا على عقب تماما، لأنك تعرفين بأن الولايات المتحدة الأمريكية عندما خرجت من هذا الاتفاق لم يبقى هناك جدوى لوجود الأطراف الغربيين. فإذا هذا الاتفاق فيه مشكلة فنية،
نعم.
وهناك نقص كبير في بنود هذه الاتفاقية. لذلك الجمهورية الإسلامية الإيرانية طالبت ضمانات. ليست المسألة هي مسألة الوقت كما زعم البعض أنه 60 يوما الجمهورية الإسلامية الإيرانية تطلب بقاء الأطراف الغربيين في الاتفاق النووي أو الولايات المتحدة الأمريكية، لأن الجمهوري الأمريكي قال بوضوح على الحكومة القادمة تخرج من الاتفاق النووي. فنحن نريد اتفاقا، إذا ما خرجت الولايات المتحدة الأمريكية يبقى ساري المفعول وتبقى الأطراف الدوليين، وإذا ما خرجت الجمهورية الإسلامية الإيرانية لها حق في اتخاذ القرار المناسب. هذه هي المسألة الركيزة بالنسبة للجمهورية الإسلامية الإيرانية، وقد تم تدوين بنود مرتبطة أختي الكريمة بقضايا العقوبات. الجمهورية الإسلامية الإيرانية ما زالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية تؤيد سلمية نشاط المفاعل النووية في الجمهورية الإسلامية الإيرانية. لا يحق لأي دولة إقليمية أو عالمية أن تجعل عقوبات على الجمهورية الإسلامية الإيرانية تحت بند الاتفاق النووي، وهذا ما كان خلاف أيضا من الولايات المتحدة الأمريكية. هذه هي الأمور التي تم الحديث عنها في أروقة الوزارة الخارجية. ما يرتبط بالجانب الفني والشكل فقط، أقول من جانب الفني بالنسبة لعودة الدول ودفع الالتزامات المالية وغير ذلك بالنسبة للجمهورية الإسلامية الإيرانية، هذه المسألة فيها مرونة عالية جدا، وحتى نقول كل شيء كما هي، حتى من الطرف الأوروبيين هناك رؤية إيجابية وموافقة مسبقة بأنهم سيبحثون عن آلية فنية بالنسبة لدفع الالتزامات المالية نحو الجمهورية الإسلامية الإيرانية.
يعني دكتور، يمكن أن يضاف بنود جديدة للاتفاق تضمن حق إيران بشكل أفضل أو تعاقب من يخل بالاتفاق؟
هذه هي التي أضافتها الجمهورية الإسلامية الإيرانية، البنود الجديدة التي تم الحديث عنها،
ويمكن الموافقة عليها من قبل الغرب. يعني يوجد إشارات.
نعم يمكن. نعم يمكن، خصوصا لما أذعنت الولايات المتحدة الأمريكية حتى على لسان وزير خارجيتها الأسبق بأن هذا الخروج للولايات المتحدة الأمريكية كان ضرر إقليمي ودولي خصوصا على الولايات المتحدة الأمريكية. وتعرفين أن المدرسة الأمريكية النفعية والبراكماتية لا ترغب بأضرار نتيجة مواقف سياسية. فلذلك الجمهورية الإسلامية الإيرانية حتى تضمن مسار القوانين الدولية والعلاقات الدولية طالبت بما هو حق لها، وقد استشارت أصدقائها الروس وأصدقائها الصينيين، وكان هناك تصريح واضح من الوزير الخارجي الروسي سيرجي لافروف وكذلك الوزير الخارجي الصيني أن هذا من حق الجمهورية الإسلامية الإيرانية أن تطالب بهذه البنود الجديدة أو بعض الإضافات على البنود الموجودة حتى تضمن حقها.
نعم.
لأن المسألة أصبحت لعبة دولية بيد الولايات المتحدة الأمريكية، ومع الأسف الشديد الأطراف الأوروبيين لا يمتلكون جرأة الاستقلالية في المواقف.
نعم.
وإلا لو بقت الدول الغربية في الاتفاق النووي لم نكن نجد هذه النتائج الموجودة الآن وهذه المواقف الصعبة. لذلك الجمهورية الإسلامية الإيرانية متفائلة جدا، أصبحت هذه الشروط مقبولة لدى روسيا والصين بشكل واضح وحتى الأطراف الغربيين. بقي هناك تعنت أمريكي في بعض الجزئيات، خصوصا ما يرتبط ببعض الملفات الأخرى التي حاولت الولايات المتحدة الأمريكية إقحامها في هذه الجولة تقريبا شبه الأخيرة، لأنها تدرك بأنه لا توجد جولات أخرى مفتوحة بالنسبة للجمهورية الإسلامية الإيرانية. فلذلك هناك قلق أمريكي كبير وضغوطات إسرائيلية على الولايات المتحدة الأمريكية لزج بعض الملفات في الاتفاق النووي حتى يكون بمنظورهم هذا الاتفاق رابح، لأنه إلى الآن هو اتفاق رابح خاسر، رابح للجمهورية الإسلامية الإيرانية وخاصة للولايات المتحدة الأمريكية.
نعم، المحلل السياسي الإيراني الدكتور محمد حسين خليق، شكرا جزيلا لك على هذه المداخلة.
شكرا جزيلا لك.
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
وفي الأردن، أقرت اللجنة القانونية في مجلس النواب لدى اجتماعها برئاسة المحامي عبد المنعم العودات مشروع تعديل الدستور الأردني للعام الحالي، وأشار العودات إلى أبرز التعديلات التي أدخلتها اللجنة على المشروع، وأهمها دعوة العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني لانعقاد مجلس الأمن الوطني والسياسة الخارجية في حالة الضرورة، وتغيير مسمى المجلس بحيث يصبح مجلس الأمن القومي بدلاً عن الوطني، موضحاً أنه لا حاجة لما ورد في المادة الثالثة من مشروع التعديلات المقدمة من الحكومة، والتي نصت على أن يكون جلالة الملك رئيساً لهذا المجلس، لأن جلالته رأس الدولة ورئيس السلطة التنفيذية. كما لفت إلى أن اللجنة شطبت الفقرة المتعلقة بتعيين عضوي مجلس الأمن الوطني مع تضمينهما بالمادة 28 من المشروع، وهي المادة التي تتناول ممارسة الملك الأردني لصلاحياته في تعيين قاضي القضاة ورئيس المجلس القضائي الشرعي والمفتي العام ورئيس الديوان الملكي الهاشمي ووزير البلاط ومستشاري الملك. حول هذا الموضوع قال الحقوقي الأردني خالد القضاة لي بلا قيود:
التعديلات اللي صارت على الدستور أو المطروح حاليا هي جاءت من جانبين مختلفين، أولا من لجنة تحديث المنظومة السياسية والأردنية، إحنا الأردني كنا نسميها لجنة الإصلاح لكن إجت اسمها لجنة التحديث اللي كان يرأسها رئيس الوزراء السابق سمير الرفاعي، هي لم تتطرق على الإطلاق إلى مجلس الأمن الوطني، لكن هذه الإضافة أضافت الحكومة الحالية. نحن عندنا مجموعة ملاحظات على أولا مجموعة التعديلات التي أقرتها اللجنة، لم تشرع بشكل قوي وحقيقي انتقال الحكومة أو انتقال الحكم أو انتقال تداول السلطة إلى البرلمان، ولم تذهب باتجاه أن يكون هناك حكومات برلمانية، ذهبت باتجاه أن يكون هناك منظومة سياسية، معالجة بعض الاختلالات الموجودة بالدستور التي نتجت عن تعديلات، يعني هي نتجت عن تعديلات سابقة، مثل أن الحكومة التي يحل مجلس النواب في عهدها عليها أن تغادر ولا يكلف الرئيسها بإعادة تشكيل حكومة جديدة. يعني في مثل هذا إطار جاءت التشكيلات لم ترق مثلاً للمستوى طموحات الأردنيين بانتقال سياسي حقيقي إلى أن تكون هناك حكومات برلمانية تستطيع الأغلبية بمجلس النواب أن تحقق أغلبية من خلالها يتم تكليف الكتلة أو الحزب الفائز بتشكيل الحكومة، لأنها حتى الإطار التنظيمي للأحزاب لم يكن هناك بذات القوة، حتى الإطار التشريعي كمان المنظومة السياسية لم يكن هناك بذات القوة. لكن عندما ذهبت هذه التشريعات رغم ملاحظات الأردنيين عليها إلى الحكومة، أضافت إليها مجلس الأمن الوطني. هذا المجلس الأمن الوطني وضع من الحكومة بطريقة أساءت حتى لفكرة الدستور الأردني الأساسي، أن النظام الحكم نظام ملكي نيابي ملكي وراثي، ووضعت هذا المجلس الذي يرأسه الملك. فبهذه الحالة أصبح هذا المجلس أنه نزع بعض الصلاحيات كانت مفروض أن تناط بالحكومات وسحبتها وأودعت لهذا المجلس، وأصبح الملك نفسه هو مجال للمساءلة، لكن من أي جهة؟ لم توضح من الذي ممكن هذا المجلس أن يقر السياسات الخارجية، أن يقر الاتفاقات الدولية، أن يقر التشريعات أو يقر قرارات لها علاقة بالأمن الوطني، وخاصة نحن في لهيب متسارع ومضطرب، ممكن هذه القرارات أن تصيب أو تخطئ. من سيقوم بمحاسبة هذا المجلس على قراراته؟ وهذه القرارات خاضعة لمصادقة مجلس النواب، هل نظامه النظام الداخلي لهذا المجلس سيصدر بنظام أم يصدر بقانون يقر مجلس النواب؟ هذا الخلط أدى إلى أن يكون الملك من مكانه الذي هو بالدستور يحكم من خلال وزرائه أصبح شريكا حقيقيا أو مساهما في اتخاذ تلك القرارات، فأصبح حتى الملك نفسه في مساس بمكانة الملك بالدستور، وأصبح عرضة للمساءلة، لكن لم تحدد من هي الجهة التي يمكن مساءلة هذا المجلس عن أعماله. فهذا ذهبت الحكومة باتجاه خاطئ، لم تكن موفقة على الإطلاق، كان هناك تسرع بالعقل الذي أدار هذا الملف بشكل وضع الأردن في تعديلات دستورية التي كان الهدف منها الحفاظ على اللحمة الداخلية، ممكن أن تؤدي تلك التعديلات الدستورية إلى فوضى.
واعتبر القضاة أن هذا التعديل سيؤدي إلى تخبط وتضارب الصلاحيات بين السلطات.
المهام هي قيادة السياسة الخارجية الأردنية وكل ما يتعلق لها في علاقات الأردن سواء بالدول الجوار أو دول الإقليم، والحفاظ على الأمن الوطني، وترك للحكومات الأعمال ما ممكن نسميها البلدية فقط في إدارة الشأن الداخلي. سيحدث هناك تقاطع كبير ما بين أعمال الحكومة وولاية الحكومة وصلاحيات الممنوح لهذا المجلس. فالمجلس يذهب باتجاه الاتفاقيات، يذهب باتجاه حماية الأمن الوطني، ويذهب باتجاه تنظيم علاقات الأردن الدولية، ولكن هذه المهام هي أصلا مناطة بالحكومات. سيصبح لدينا هناك أكثر من جهة تنفيذية، وهناك من يقول أن أصبح لدينا سلطة رابعة، يعني هنا عندك السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية والسلطة القضائية، وأصبحت هناك سلطة استحدثها هذه التعديلات اسمها المجلس الأمن الوطني. حدودها ليست واضحة وعلاقتها بباقي السلطات ليست واضحة كذلك. للأسف يعني احنا رحنا باتجاه تعديلات لم تكن موفقة على الإطلاق، واعتقد انه الجدل الدائر حاليا هو جدل حقيقي. بدأت تظهر ملامح لنظام رئاسي ملكي بالأردن، وهذا على غير العادة أن الملك يرأس هذا المجلس، فهو انتزع كثير من الصلاحيات من أكثر من سلطة منصوص على تلك الصلاحيات بالدستور. فأصبح هناك تضارب، أصبح هناك حامل الملكية السياسات الموجودة، وهو الذي حوق للدستور هو منزه عن المساءلة لأنه يحكم من خلال الحكومة، فالحكومة التي يتم مساءلتها من خلال مجلس النواب ومحاسبتها وإقالتها وحجز الثقة عنها أو منح الثقة لها. لكن هذا المجلس أعتقد هو خلط جديد للدستور الأردني والعقل الدولي. أعتقد أن هذه التعديلات لن تمر، سيتم تعديل تلك التعديلات وإعادة إنتاجها بشكل يحافظ على جوهر الدستور الأردني، بأن يكون هذا المجلس بهذه الصلاحيات الواسعة ويذهب باتجاه إعادة تلك الصلاحيات إلى سلطاتها الدستورية التي نص عليها مباشرة بالدستور.
كان هذا رأي الحقوقي الأردني خالد القضاة.
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
ونختم بالعلاقات السودانية الروسية، إذ ثمن وكيل وزارة الخارجية السودانية وزير الخارجية المكلف عبد الله عمر بشير وقوف روسيا إلى جانب السودان في كثير من المواقف الدولية. واستقبل بشير في مكتبه سفير روسيا الاتحادية لدى السودان فلاديمير جيلتوف، وناقشا عددا من الملفات ذات الاهتمام المشترك، وشددا على ضرورة تنفيذ ما تم الاتفاق عليه في اجتماعات لجان التشاور السياسي التي عقدت في سبتمبر أيلول الماضي في موسكو، والترتيب لانعقاد الجولة المقبلة في الخرطوم في سبتمبر من العام المقبل. وأمن اللقاء على استئناف اجتماعات اللجان الوزارية المشتركة بين البلدين فور تشكيل الحكومة الجديدة. وأيضا تناول اللقاء العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها. وأشاد الدبلوماسي السوداني بمستوى العلاقات التاريخية بين البلدين الصديقين، مثمنا وقوف روسيا إلى جانب السودان في كثير من المواقف الدولية، كما أنه أحاط السفير الروسي بالتطورات السياسية الأخيرة التي تشهدها البلاد وترتيبات العودة إلى مسار الانتقال الديمقراطي. وحول هذا الموضوع قال المحلل السياسي السوداني خالد الفكيلي بلا قيود:
روسيا يمكن أن تلعب دور مهم جدا باعتبار أنها أحد دول دائمة العضوية في مجلس الأمن، واستطاعت خلال الفترة الماضية الوقوف مع حكومة البرهان في عدم إصدار أي القرار يعني يصف ما تم في السودان بأنه انقلاب، وأنه أن المجلس لم يستطيع التوافق على صيغة انقلاب عسكري، توافق على صيغة أخرى. كما أن لروسيا مصالح متعددة في السودان، وانطلاقا من هذه المصالح الاستراتيجية سواء كانت متعلقة بالاقتصادية سواء متعلقة بالتعدين والموارد الأخرى أو العسكرية المتعلقة بإقامة قاعدة بحرية في فلمينكو على البحر الأحمر. باعتبار هذه المصالح يمكن أن تلعب روسيا دور بارز ومهم في تقريب وجهات النظر بين الفرقاء السودانيين، ولكن أيضا بالمقابل نجد أن التنافس الدولي الذي يشتد على السودان من الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي يجعل المنافسة أشد، وعلى روسيا أن تبذل يعني كل الجهد لإقناع المجتمع السوداني الداخلي والإقليمي بضرورة أن السودان هو مستقر وأن الفرقاء يكون على قلب رجل واحد، وبالتالي أعتقد بأن هناك أكثر من فرصة يمكن أن تجعل روسيا قريبة من السودانيين والتوافق على مرحلة سياسية جديدة. الآن السودان بلا حكومة بشكل رسمي، الحكومة التنفيذية غير موجودة، فبالتالي أعتقد بأن لجنة التشاور السياسي المزمعة بين روسيا والسودان ربما لم تمارس ولم تؤدي مهامها في الفترة الغريبة، وذلك لانشغالات السودان السياسية. ولكن أعتقد بأن هذه اللجنة إذا وضعت في بالها المصالح المشتركة التي يمكن أن تلبي طموحات الشعبين يمكن أن تجد الرضا والقبول، ولكن أن ذهبت في اتجاهات أحادية بعيدا من تلبية رغبات وطموح السودانيين خاصة الشارع الثوري، أعتقد أنها ستجد الرفض وستجد الدعوات صحيحة من المشهد السوداني.
كان هذا تعليق المحلل السياسي السوداني خالد الفكي. بهذا الموضوع مستمعينا نختم حلقة اليوم من بلا قيود، قدمتها لكم أنا نغم كباس من سبوتنيك في موسكو. للمزيد من متابعتنا زوروا موقعنا الإلكتروني arabic.sputniknews.com. إلى اللقاء.